بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور والمتابعين على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 37 من قراءة وشرح معالج القبول الشيخ حافظ الحكمي. كان الدرس الماضي ولا زال درسنا الليلة فيما يتعلق بأمور السحر، والشيخ رحمه الله وهو ممن عاش في بيئة يعني شاهد فيها من يتعاطى السحر ومن يسحر الناس ومن يخدع الناس، فأولى هذا الأمر بحثا واستقصاء وتفريعا وتأصيلا كعادته رحمه الله وجزال مثوبته. هنا يأتي إلى نص وهو قوله رحمه الله: ما قرره أبو المظفر بن هبيرة في من يتعلم السحر ويستعمله. الشيخ رحمه الله حتى يجعل طالب العلم على دراية لم يترك رأيه هو الرأي الفصل، وإنما نقل لك آراء الأئمة السابقين وكلام العلماء حتى يكون طالب العلم على يعني دراية وسعة أفق بما قيل في المسألة. يقول قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقي أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقد جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما أن قتل بسحره إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصة. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل، يعفى لقصة لبيد بن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ علي يا أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرت امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر أحدا: الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر، فيتعلمون منهم وما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه، فإن قتل بسحره قتل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية. إذن هذه آراء العلماء السابقين رحمه الله، لاحظتم الاختلاف، وهذا من الأمر الذي لا يثرب أحد على أحد، في كل له اجتهاده، فهذا نظر المسألة من زاوية هذا نظر المسألة من زاوية، إنما الإجماع على أنه إذا فعل ما أمرا يعتقد نفعا وضرا من دون الله فإنه يكفر بذلك عند الأربعة. قال: ومن أنواع السحر. قال في المنظومة: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدري هذا وانتبه. هذا هو البحث الرابع وهو بيان أنواعه أنواع السحر. فمنها علم التنجيم وهو أنواع أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكن نجم منها جنس زعموا لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادة أوقات مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين واعتقدوا تصرفها في الكون، وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها. هذا أيها الأخوة هذا مما لا يشك عاقل أنه من الكفر الأكبر، لأن نسبة الخلق والنفع والضر إلى غير الله هذا يعني شرك في توحيد الربوبية. قال وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم مبين سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى آخر الآيات. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، يعني يحطون حروف في كل حرف، هذا ب20 هذا ب40 هذا ب30 هذا ب15 هذا ب7 هذا ب3 ويجمعون طلاسم في هذه الأرقام. قال ويجمع جمعا معروفا عنده ويطرح منه طرحا خاصا ويثبت إثباتا خاصا وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد السعودي والنحوس، يعني إذا كنت رقمك 17 فالبعيد منحوس، وإذا كنت 18 أنت من السعد، وهكذا مما يجيبه مما يحييه إليه الشيطان، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم وقد يتحكم بذلك في الغيب، فيدعي أن هذا لا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، طيب إيش بقي لله إذا كان هؤلاء بهذه الطلاسم أن هذا يصعد وهذا يشقى وهذا عقيم وهذا يجي له ولد وهذا لا ذرية ذكور وهذا ذرية إناث، إيش بقي لله تبارك وتعالى، وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب لذلك ذلك للجنين في بطن أمه. لا والله لا يدريه الملك، شوف كيف فقه المسألة، لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري، خط في تحت ثلاثة الأصل اللي بقراها، وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله. إذن هؤلاء الذين يمارسون هذه الطلاسم والأرقام والحروف ثم ينسبون إلى هذا أن هذا يسعد وهذا يشقي وهذا يولد له وهذا لا يولد له، هذه كلها مضاهات لله في ربوبية تبارك وتعالى. ماذا بقي لله إن كان هؤلاء المجرمين؟ يقول الشيخ الحين الملك اللي أرسله الله الملك المكرم بالأرحام يكتب اسمه يكتب رزقه يكتب أجله شقي سعيد، لا يعلم هذا الملك من الملائكة وهو منزل من عند الله حتى يسأل ربه ماذا يكتب، وهذا الأفاك يدعي أنه يعلم ما لم يعلم الملك الموكل بالروح في الرحم. قال ومنها أيضا نوع آخر من نوع السحر، ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواع وسيأتي الحديث عنه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه ثقة. نوع آخر ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في تلك صعودا أو نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك، وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله وتكذيب بشرعه وتنزيله واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض متعقب به، ليس له تأثير في حركة في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما وجدت به بعد العدم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت في الفطار. فقال سبحانه: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر في صورة القيامة. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن قتاده الإمام في التفسير وغيره قال رحمه الله تعالى: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال. الأول: جعلها زينة للسماء. الثاني: جعلها يهتدى بها. الثالث: وجعلها رجوم للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناس جهل بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب. شفت كيف فقه السلف رحمهم الله؟ هذا كلام قتادة. وقضى الله تعالى أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا كلام جليل متين صحيح، وأصله في صحيح البخاري تعليقا. إذن أيها الأحبة، علم النجوم علم فيما يتعلق بنسبة النفع والضر وتسيير الأفلاك والسعادة والنحس، ويعني كل هذه الأمور التي هي من خصائص ربنا تبارك وتعالى، كل من أضافها إلى هذه النجوم فهو مشرك بالله. ثم ساق الشيخ رحمه الله الآيات العظيمة التي بيّن الله فيها الحكمة من هذه النجوم والكواكب، هي آيات من آيات الله، فبيّن أنها وجدت لثلاث حكم. أولا: زينة. أنظر ولا تنظر أنت في المدينة هذا الكهرباء ولمبات، لا، إذا خرجت إلى البر وفي وقت ليس فيه سحاب في السماء انظر إلى هذه الزينة وإلى هذه القناديل التي خلقها الله تبارك تعالى وزين بها السماء. الثاني: إنها رجوما للشياطين، وهذا بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم حرست السماء فكل من اقترب ليريد أن يسترق السمع إلا سلط الله عليه شهاب ثاقب فيأخذه أخذا. الثالثة أن الله جعل لها حكمة في أن الناس يهتدون بها، سواء يهتدون بها في الحساب، فأنت تعلمون كيف أن التاريخ والأشهر والأيام والصلوات وغيرها كل هذه قائمة على ما أوجدها الله تبارك وتعالى من هذه النجوم والأفلاك مثل الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وأيضا هداية السارين والماشين في البر كيف يعرفون أين اتجاه الشمال أين اتجاه الجنوب أين الجدي أين سهيل، ينحط يمينك من كذا يسارك من كذا، وهذا يعرفه الناس حين كانت دروبهم خاصة في مسألة الدواب وعلى الأرجل. ولا يزال البعض إلى الآن يعني في بعض الأماكن أو الصحاري يعني يعرف كيف يهتدي بها، خاصة إذا تاه مثلا في صحراء أين يعرف أين اتجاه الشمال بغيره فيهتدي بهذه النجوم. قال الشيخ: وقال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطب من سننه: باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكر حديث النوم. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. شيل النقطة اللي فوق لها هي حيف الأئمة. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة وإيمان بالنجوم وتكذيبا بالقدر. والله المستعان، هذه من الخصال التي تجدونها في حياة الأمة. وروى أبو يعلى وابن عدي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. ورطوا الآن قنوات اسمعون فيها كيف علب النجوم، وأنت نجم كذا وأنت منحوس وأنت كذا وأنت ولد لك، يعني يمارس والعياذ بالله حتى في هذا الفضاء، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد في مسنده. والجبت هو السحر، قاله عمر رضي الله عنه، وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وغيره أيضا: الجبت الشيطان، ولا ينافي الأول لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام، وعنه: الجبت حي بن أخطب، وعن الشعبي: الجبت كاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف، ولا منافاة أيضا، فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله. وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. وقال في القاموس: الجبت بالكسر الصنم، والكاهن والساحر والسحر، والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل. ومن أنواعه العقد والنفث فيه، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد بن الأعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقده. وهذا يجرنا إلى أن نقول إن معرفة علاج السحر هي في القرآن، فليس أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ونزل جبريل عليه السلام في علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه المعوذتين، وكلما قرأ آية انفلتت عقدة، حتى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزوجته: أشعرت أن الله شفاني بما أنا فيه، صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم من سننه: الحكم في السحر في السحرة. أخبرنا عمرو علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقد عقده من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا ابتلى اليه. وقد اطلق السحر على باء ما فيه التخييل في قلب الاعيان وان لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا، يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صوره الحق، وانما عنا به البيان في المفاخره والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه اصل القصه في التميميين الذين تفاخر عنده باحسابهما وطعن احدهما في حسب الاخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم له على نحو ما اسمع، فمن حكمت له من حق اخيه بشيء فانما هو قطعه من النار، او كما قال وهو الصحيح. واما البيان انتبه شف، يعني اذا الشيخ حمل حديث ان من البيان للسحرة على ايش؟ على الذم ولا على المدح؟ على الذم. حملها على ايش؟ على الذم، واستشهد بقصة التميميين الذي يخاصم ويفاخر في الأحساب ويطعن في الأنساب. إذا حمل إن من البيان للسحرة على الذم، الشيخ حافظ يبغى يستدرلك يعني يبين لك فائدة ويقول لك أما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني ما يأتي إنسان يرى عالم أو طالب علم أو داعية يدافع عن دين الله وقد أعطاه الله لسانا طلقا وبلاغة فيقول إن من البيان للسحرة على قصد الذم. لو قال إن من البيان للسحرة يقصد بها أنه يمدح ما قال فلان يعني يقبل هذا، لكن الشيخ يقول إن من استخدم بيانه وبلاغته وما أعطاه الله إياه من ملكات لنصرة الحق والدفاع عنه هذا فرض على كل مسلم، فلا يأتي جاهل مغفل ويحمل عليه حديث إن من البيان للسحرة بقصد الذم. قال وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل الساحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود. والعظة في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عاظه، فسمى النميمة سحرا. إذا معنى أن العظة يعني إيش؟ السحر. طيب قال فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفريق بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين. ولهذا النمام والعياذ بالله من أقبح عباد الله ذنبا، نسأل الله السلام والعافية. تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين كما هو المعروف المشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآية، ما معنى القتات؟ النمام. والأحاديث كثيرة جدا، ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمة من أعظم الجهاد وأنفعه وأشد نكاية فيهم. يعني يقول الشيخ انتبه، مثل ما أننا بينا إن من البيان للسحرة حملت على الذم واستثنينا من ذلك من ينصر الحق، أيضا هنا لما قال العظة ما هي؟ إيش هي؟ النميمة اللي هي السعي بالإفساد بين الناس. هنا الشيخ يستدرك على المسألة بقضية أخرى، وهي أن مسألة مخادعة الكفار وإيقاع الوقيعة بهم هذا من الجهاد في سبيل الله ولا يشمله هذا الحديث. قال كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة. حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة. قال في المنظومة وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله أو وحله يعني حل السحر على المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر، انضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقول عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ونحوها كان ذلك حصلا. إذن هنا ننتبه ما هو علاج السحر. يعني من أول صفحة 710 هذه الآيات قال فاتحة الكتاب وهي أعظمها، المعوذتين، آية الكرسي، أواخر الحشر، ثم يقول إذا قرأت الآيات التي فيها ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فهذا أمر حسن. ومن هنا أيها الأحبة ينبغي أن نعلم الناس هذا الأمر، ينبغي أن يعلم الناس حتى يستطيع كل إنسان أنه يقرأ على نفسه هذه الآيات، يقرأها على أولاده، يقرأ على إنسان وقع به هذا الأمر. فهذا هو العلاج، يعني ليس أمرا سرا قصور على إنسان دون إنسان، لا. قال ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى. ومن يراجع الأذكار في حصن المسلم أو الواب الصيب وغيره سيجد في هذا مزيد من الحديث في ذلك. وكحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وكحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد، قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل، فمن ابتغى ذلك وجده والله موفق. إذن هذه مسألة العلاج من السحر، من العين، من أي أمر تكره هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أما حل السحر على المسحور بسحر مثله، إنه فيه من يروج يقول لك لا ترى السحر ما يفك إلا سحر، قال فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت فقال أما أنا فقد شفاني الله وعفاني وخشيت أن أثير على الناس شرا. وقال أبو داود في كتاب الطب من سنن باب النشرة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حلة ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. إذن النشرة هي حل السحر بسحر، فهذا أمر لا يجوز لأنها إقرار واعتراف بشرعية هذا الساحر، وهذا الساحر مجرم حين يقول إنه لن يحل سحرك إلا سحر آتي بهلك، إنما هدفها الاستيلاء على أموال الناس والضحك عليهم وإشعارهم أنه ينفع ويضر من دون الله تعالى الله عن ما يفعل المجرمون علوا كبيرا. تصديق الكاهن كفر، يقول في المنظومة هو من يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل من الكتاب والسنة بما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليه السلام. والنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه فيما قال والله مستعان. فنقول الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرأي من الشيطان المسترقة السمع تتنزل عليهم، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال وما تنزلت به الشياطين، وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور. خليكم معي. المشركون قاتلهم الله. هناك من يسمى بما إن صحت العبارة حمار إنسي مستعبد لجني. هذا الإنسي يأتيه رأيه أو المتلبس به من الجن ويلقي في سمعه هذه الكلام وهذه الأخبار، فيصبح يروج هذا. هذه التهمة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله اتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من السحر ومن الشياطين مثل ما يفعل فلان وفلان وفلان. فأكذبهم الله ونزه رسوله صلى الله عليه وسلم ونزه كلامه، و يعني رد الله تبارك وتعالى إفك هؤلاء الفجرة عليهم. قال وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور. الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منهم، فقال تعالى وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح، والقرآن آتم بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان والشرائع، مقرر لها، مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذام لها، متوحد عليها، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، ما من خير آجر ولا عاجر إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجر ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه. فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ إذن بطل ما قالوه من هذا الوجه. أين مقصد الشياطين وأين مقصد الكلام الذي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الثاني عجزهم عنه، فقال تعالى وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في سعي من الاتيان به ولا بصورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن العجز والتحدي الذي تحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن كله أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم أن يأتوا بعشر صور فعجزوا، ثم أن يأتوا بصورة ولو هي أصغر صورة سطر فعجزوا. الأمر الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، يعني الاستراك كان قبل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حرست السماء من استراك الشياطين. فقال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، فبين تعالى مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الاتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من إيش؟ من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جارب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعوا شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله تعالى عنهم وأنا لبسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن إيش بيصير له يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بهم في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامه وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية. إذا لاحظ كيف أدب الجن، الله قد عطاهم مقدرة أنهم يجوبون الأرض في لحظات وهم جهة اتهامة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة وهو يقرأ ويصلي بأصحابه فاستمعوا وآمنوا ثم انقلبوا إلى قومهم دعاء في الحال. بينما انظر من الناس من يسمع ثم يعاند ثم يكذب ثم يكابر ثم يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا سحر وكهانة. قال وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني يقولون كلمة وتحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ولمسلم عن ابن عباس نحوه. وعن البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام إن الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقولها أفاك أثيم فسماه أفاكا وذلك مبالغة في وصفه بالكذب وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله أكثرهم كذابون أي وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يقولونه الكذب فلا يفهم منه أن فيهم صادقة. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. إذن هذا الأمر كما قلنا استراق هؤلاء للسمع أمر قد حجب به بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحتى لو سمعوا من الملائكة شيئا فإنهم لو سمعوا كلمة واحدة جعلوا عليها 100 كذبة فكيف للناس أن يصدقوا 100 الكذبة إذا سمعوا أن تلك الكلمة وقعت وينسون المئة الأخرى التي هي كاذبة. أسباب كفر الكاهن، وأما كفر الكاهن فمن وجوه، وهذه هذا مبحث مهم جدا، لأن قد يأتي من يقول ليش أنتم تكفرون الكاهن. قال الشيخ كفر الكاهن من وجوه، منها وهذا الأول كونه وليا للشيطان، فلم يوحى إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، والشيطان لا يتولى للكفار ويتولونه. قال الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهذا وجه ثاني. والثالث قوله يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وهذا وجه الرابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة، وقال تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهذا وجه سادس. السابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد ابن قارب رضي الله عنه لم يأته ريئه بعد أن دخل في الإسلام، يعني الجني الذي كان يتعامل معه قبل أن يسلم من يوم أسلم أنحاز عنه وهرب منه بعد أن دخل الإسلام، فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى أنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم، يعني يبغى يسليه عمر، يقول ترى إن قالوا لك أن كنت يجيك ريئك من الشيطان، ترى حنا يمكننا عبد الأصنام ترى حنا شد منك يوم أنت مع صاحبك في الجاهلية. الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية، هذه مهم يا أخوان، هذه مربط الفرس، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمية له ولا مضاهية ولا مشارك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكون بين يديهم الخلف رصدا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أعنده علم الغيب فهو يرى، ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، هذا واضح، ما يمكن أن يلتقي كلام الشياطين مع كلام رب العالمين. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه إذا كان من صدقه يكفر، أجل هو وش يكون من باب أولى. قال فكيف به هو نفسه فيما ادعاه، فقد روى الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. إذن هذه قضية يجب أن تكون بوضوح، وبيانها أيها الأحبة للناس وإسماعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الغمة عن الأمة بإذن الله. الكاهن كل من ادعى معرفة المغيبات، ثم علم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض وغيرها، والمنجم الذي قدمنا ذكره، والطارق بالحصى وغيرهم. وأقول أيضا من ضمنهم من يسمى، تختلف أسماء القبائل له، اللي يسمونه صنات، الذي يأتون به الناس ليقول لك احفر في هذا المكان وبعد 10 أمتار ستجد مروة بيضاء ويجيك عرق كذا، ثم احفر بعدها 3 متر يجيك الماء سيل وغيل. شو اللي جعل عيون هذا تخترق الأرض وأنا عيني لو جبت قرطاسة كذا وحطيتها عليها ما شافت شيء؟ هذا هو الكهانة والتكهن. هناك شيء اسمه الفراسة. الفراسة تختلف عن الكهانة. الفراسة إنسان مثلا يتفرس في مسألة ميول الأرض وانحدار المياه والأشجار اللي نابتة في بعض الشعبان، يرى أن هذه الشجرة خضراء لكن غيرها على مسافة بعيدة يابسة، فيقول لك إن شاء الله هنا ماء. يعني الفراسة والحدس شيء والتكهن شيء، فأما الفراسة فالفراسة أمر مشروع، وكل ما كان الإنسان لله أتقى كانت فراسته أدق وأقوى. ففراسة الإنسان والتفرس بشيء هذا لا إشكال فيها، وأما الكهانة التي هي ادعاء علم المغيبات وعلم ما في باطن الأرض من غير دليل فهذا هو نوع من الكهانة. والطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكون بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم ليعلم عن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بهم ولديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى عن هود عليه السلام قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال تعالى عن الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك، وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر ثم انصرف فذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به، وهو في مسلم. وفي قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، وقال تعالى وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقال تعالى قل لو شاء الله ما تلوتها عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، نسأل الله العظيم من فضله العظيم. إذن الخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أين دابته ضائعة حتى أعلمه الله وأوحى إليه بذلك، وما ادعى صلى الله عليه وسلم علم غيب شيء وإنما يبلغ ما أرسل الله إليه، فكيف يأتي هؤلاء الكهان الدجال الكذابون الأفاكون فيضحكون على خلق الله ويدعون علم الغيب ويدعون معرفة المغيبات ويدعون معرفة السعادة والشقاوة وما إلى ذلك، كل هذا من الكهانة والقول على الله بلا علم ومنازعة الله في خصائص ربوبيته تبارك وتعالى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.